بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الشروط المعتبرة في لباس المصلي، وقد تحدثنا فيما مضى أنه يعتبر في لباس المصلي أن لا يكون متخذا مما لا يحل أكل لحمه. ذكرنا بأن عمدة الدليل على هذا موثقة ابن بكير، أشرنا إلى أن موثقة ابن بكير تعاني اضطرابا في المتن، لا كما أفاد صاحب المدارك من أنها تعاني خللا سنديا بناء على اعتباره شرطية العدالة في الراوي. قلنا بأن المستفاد من أدلة الحجية أن المدار على وثاقا حتى لو لم يكن عدلا، لكن الرواية متنا تعاني اضطرابا، مع وجود الاضطراب في متن الرواية ذلك يمنع من الاستناد إليها، لأن هذا يسمى بالتصحيح القياسي، يعني أن متن الرواية خضع إلى تصحيح من قبل الأصحاب. هذا التصحيح الذي حصل للرواية من قبل الأصحاب ربما أوجب حذفا أو زيادة لما له مدخلية من حيث الحد، أو لما لا مدخلية له في حال الزيادة في الدلالة، وبالتالي يصعب الاستناد حينئذ لهذه الموثقة. قلنا الصحيح البناء على أن لا يكون اللباس متخذا من أجزاء السباع، الروايات في ذلك متضافرة متضمنة هذا المعنى، هي العمدة والاعتبار عليها، انتهى. وصل بنا الحديث إلى اعتبار أن لا يكون اللباس متخذا من أجزاء الميتة. أقول من الشروط المعتبرة في لباس المصلي أن لا يكون لباس المصلي متخذا من أجزاء الميتة، والظاهر أن هذا الحكم لا إشكال فيه، بل قد تعددت عليه دعاوى الإجماع من قبل الأصحاب في أكثر من مصدر من المصادر الفقهية، لم ينقل في المسألة خلاف عن أحد. ولذا لما قال الشهيد الأول رضي الله تعالى عنه في كتابه الذكرى بأن عليه اتفاق الأصحاب أو المشهور بينهم إلا من شذ، اعترض من جاء بعد الشهيد على الشهيد: من هو الشاذ الذي ذكرت؟ لا يوجد أحد ينسب إليه القول بعدم اعتبار هذا الشرط أو بجواز إيقاع الصلاة فيما كان متخذا من أجزاء الميتة. على أي حال، المسألة عندنا محل اتفاق وإجماع بين أصحابنا. نعم، ربما قيل وهو غير بعيد أن الخلاف بين أصحابنا ليس في أصل الحكم، أصحابنا متفقون على أصل الحكم، وإنما الخلاف بينهم في جزئياته، يعني هل اعتبار هذا الأمر في الصلاة مأخوذ بنحو الشرطية، أم أن اعتبار هذا الأمر في الصلاة مأخوذ بنحو المانعية؟ ببيان ما هو المعتبر في الصلاة، هل يعتبر أن يكون لباس المصلي متخذا من الحيوان الذكي فيكون اشتراط الذكاة شرطا في لباس المصلي، يشترط أن يكون لباس المصلي متخذا من الحيوان المذكى، أو المعتبر المانعية بمعنى أن يقال أن كون اللباس متخذا من الميتة يعد مانعان؟ فهنا الخلاف، هل أن المعتبر هو الشرطية أم أن المعتبر هو المانعية، ببيان قد ذكرت. فإذا يحتمل أن الخلاف بين أصحابنا في هذه النقطة، هل اعتبار هذا الأمر في في الصلاة بعنوان الشرطية أم أن اعتبار هذا الأمر في الصلاة بعنوان المانعية؟ طبعا إذا قلنا بعنوان الشرطية كما قلت تكون التذكية شرطا يعتبر في الثوب الذي يصلى فيه أن يكون متخذا من الحيوان المذكى. أم أن الميتة تعد مانعا، يعني يعتبر في الثوب الذي يصلى فيه أن لا يكون متخذا من الميتة. المصنف حفظه الله جعل الميتة مانعا، فبنى على أن المقام مقام مانعية، وأن الميتة مانعة من صحة الصلاة في اللباس. لكن تمسك المصنف دليلا بما يفيد الشرطية، تمسك بما يفيد شرطية الذكاء، فخلط بين أمرين، خلط بين اعتبار المانعية واستدل على ما يعتبر فيه الشرطية أو ما يدل على الشرطية، وسيتضح في مطاوي حديثي فلا تعجل. على أي حال نحتاج إلى تنقيح حقيقة التذكية وحقيقة الميتة، هل أنهما أمران وجوديان أم أنهما أمران عدميان، أم أن أحدهما وجودي والآخر عدمي؟ لأن حديثنا منصب على هذين المصطلحين، هل أن التذكية شرط، فلا بد أن نعرف ما هي التذكية، وهل هي عنوان وجودي أم عنوان عدمي. هل أن الميتة مانع، لا بد أن نعرف الميتة ما هي، وهل أنها عنوان وجودي أم أنها عنوان عدمي. خب طبيعي بأن هناك جملة من المطالب قد تترتب على هذا البحث، سوف نطوي عنها كشحا ونحيلها إلى مستوى أعلى. إجمالا أقول التذكية عبارة عن الأمر الوجودي الذي يعرض بعض الحيوانات حينما يزهق روحه. التذكية عبارة عن الأمر الوجودي الذي يعرض بعض الحيوانات حينما تزهق أو يزهق روحه، سواء قلنا بأن التذكية عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع الاستقبال والتسمية والشرائط الأخرى، أم قلنا أن التذكية عبارة عن الأمر المتحصل من ذلك بضميمة وجود القابلية المتحققة في خصوص ما يتصف بكونه حيوانا مذكى من الحيوانات. بيانه في الاحتمال الثاني، ليست التذكية مجرد الفاري واستقبال القبلة والتسمية وكون الذابح مسلما، لا، التذكية عبارة عن أمر مركب من شيئين. الشيء الأول أن يكون نفس الحيوان قابلا للتذكية، لأن عندنا بحث في باب الأطعمة والأشربة، هل كل حيوان يقبل التذكية عدا الكلب والخنزير أجل الله السامعين، أم ليس كل حيوان يقبل التذكية؟ إذا بنينا واحد يسأل شو الثمرة المترتبة، مثلا الأسد قطعا لا يحل أكل لحمه، إذا قلنا بأن الأسد حيوان يقبل التذكية ساغ لنا تذكيته والاستفادة من جلده. الفيل حيوان لا يحل أكل لحمه، لكن لو قلنا بكونه يقبل التذكية ساغ لنا تذكيته وبعد ذلك الاستفادة من جلده. فهل أن جميع الحيوانات تقبل التذكية فتكون قاعدة عامة كما عليه سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه عدا الكلب والخنزير، أم لا؟ ليست جميع الحيوانات قابلة للتذكية، بعض الحيوانات هي التي تقبل التذكية وبعض الحيوانات لا تقبل التذكية. فبالتالي هذه من الأمور اللي ينبغي أن تبحث. زين، هذه نقطة. اللهم صل على محمد وعلى على أي حال الكلام إذن ها هنا، إذا قلنا بأن كل حيوان يقبل التذكية أو بعض الحيوان، دي النقطة الأولى، أن هناك بعض الحيوانات تقبل التذكية، ده أولا. أمر الثاني الذي يدخل عندنا في المقام في حقيقة التذكية، وهي عبارة عن التالي، عبارة عن تحقيق الشروط المعتبرة في الذبح، فري الأوداج الأربعة، استقبال، تسمية، كون الذابح مسلما مثلا. فإذا التذكية على الاحتمال الثاني أمرين، قابلية الحيوان للذكاة مع الشروط الأخرى. إذا أقول سواء قلنا بأن التذكية عبارة عن فري الأوداج الأربعة مستجمعة الشروط الأخرى، أم قلنا بأن التذكية عبارة عن فري الأوداج الأربعة مستجمعة الشروط الأخرى مضافا إلى ذلك وجود القابلية في الحيوان لأن يكون ذكيا، سواء قلنا هذا أم قلنا هذا، حقيقة التذكية عبارة عن التالي: أمر وجودي يعرض بعض الحيوانات عندما تزهق روحه، هذا التذكية. انجي للميتة الآن، ما هي حقيقتها؟ الميتة بحسب الظاهر والله أعلم لها حقيقة لغوية ولها اصطلاح متشرعي. حقيقتها اللغوية على ما يبدو بأنها عبارة عن الحيوان الذي وصف الحيوان الذي فقد وصف الحياة بعدما كان واجدا له. هذا البقر مثلا كان حيوانا حيا، فقد الآن صفة الحياة، يقال له بأنه ميت. طبعا إذا نقول بأنه الحيوان الذي كان الحيوان الذي فقد صفة الحياة بعدما كان واجدا له، هذا التعريف يشمل الحيوان المذكى كما يشمل الحيوان الذي مات حتف أنفه، لأن الحيوان المذكى كان واجدا لصفة الحياة وقد فقدها، كما أن الحيوان الذي مات حتف أنفه كان واجدا لصفة الحياة وقد فقدها. ولذلك التعريف اللغوي للميتة كما يشمل الحيوان الذي مات حتف أنفه يشمل أيضا الحيوان الذكي، لأن المقصود من الميتة بحسب المعنى اللغوي ما كان مقابلا للحي، ما كان مقابلا للحي يشمل الذي ذكي فمات كما يشمل الذي مات حتف أنفه فمات على حد سواء. لما انجي الآن للنصوص الشريفة، هل أن النصوص الشريفة استعملت الحيوان استعملت الميتة مقابل الحي؟ شوف لا، النصوص استعملت الميتة مقابل المذكى، وهذا يعطي أن للميتة حقيقة شرعية. الشارع المقدس اخترع معنى خاص به سماه ميتة، وهو الحيوان الذي يكون مقابلا للمذكى. إذن عندنا في الميتة مصطلح لغوي، الميتة مقابل الحي، مصطلح شرعي، الميتة مقابل المذكى. إن شاء الله لهني كلامي واضح. طيب انجي الآن نطرح السؤال، بناء على أن الميتة في المصطلح الشرعي مقابل المذكى، هل أن الميتة عنوان وجودي أم أن الميتة عنوان عدمي؟ طبعا تترتب ثمرة عملية كبيرة، مثلا لو بنينا على أن الميتة عنوان وجودي لا يمكن أن نثبت الميتة حينئذ بالاستصحاب. كيف؟ لو شككنا في أن هذا الحيوان ذبح على الطريقة الشرعية أم لا، خب قبل الذبح لم يكن مذكى، عندنا يقين بماذا؟ بعدم الذكاء. بعد الذبح نشك في تحقق الذكاء من عدمه، متوفر أركان الاستصحاب: يقين سابق، شك لاحق، وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، عليه نجري الاستصحاب. فنجري استصحاب عدم الذكاء، نقول لا، ما يمكن أن تجري استصحاب عدم الذكاء. ليش؟ لأن المفروض أن الميتة عنوان وجودي، وانت إذا استصحبت الآن عدم الذكاء جعلت الميتة عنوان عدمي، لأنك سوف تقرر أنه لم يكن مذكر ميتة، يعني عنوان عدمي، بينما الفرض أن الميتة عنوان وجودي. وأيضا أقول لو قلنا بجريان الاستصحاب وبالتالي تترتب عليه أحكام الميتة فلا، هذا طبعا إذا قلنا بأنه عنوان وجودي. أما لو قلنا بأن الميتة عنوان عدمي فحينئذ يمكن إجراء الاستصحاب، فيلتزم بجريان استصحاب عدم الذكاء وترتيب آثار الميتة عليه حينئذ. طبعا يجينا هني البحث، هذا الاستصحاب إذا قلنا بأن الميتة أمر عدمي أصل مثبت أم أن الاستصحاب ليس أصلا مثبتا؟ إذا كان أصلا مثبتا فهل أن الاستصحاب بالأصل المثبت يكون حجة أم أن استصحاب الأصل المثبت ليس بحجة؟ كل بحث تركوا إلى مستوى أعلى. على أي حال ما يهمنا الآن لو قلنا بكون الميتة أمرا عدميا فعندها لن تصلح الميتة للمانعية من صحة الصلاة، لن يكون وجود الميتة أو الثوب المتخذ من الميتة لا يصلح للمانعية من صحة الصلاة. شرع لماذا أقول؟ في الفلسفة قرأنا التالي، قرأنا بأن المانعية من شؤون وجود المانع وأوصافه، يعني لا بد أن يكون المانع أمرا وجوديا، ما لم يكن المانع أمرا وجوديا لا يمكن أن يصلح للمانعية. ما سمعنا أن هناك مانعا عدميا يصلح لمانعية أمر وجودي، ولذا إذا تبغى تقرر أن الميتة مانعة من صحة الصلاة لا بد من البناء على أن الميتة عنوان وجودي وليست عنوانا عدميا. لذا إذا قلنا بأن الميتة عنوان وجودي يأتي الكلام في أنها مانعة من صحة الصلاة، أو أن التذكية شرط في صحة الصلاة. اختار الثاني سيدنا الخوئي، وأصل المطلب إلى الشيخ صاحب الجواهر، إنما السيد الخوئي متبع لكلام صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه، أصل المطلب لصاحب الجواهر. صاحب الجواهر هو الذي شذ واختلف عن الأعلام فقال بأن التذكية شرط في لباس المصلي، بينما المعروف بين الأعلام أن الميتة مانعة من صحة لباس المصلي، من صحة صلاة المصلي مانعة في اللباس. على أي قد يقول قائل لم لا نجري صلحا بين الأعلام، ناس يقولوا مانعية ناس يقولوا شرطية، خل نجري صلحا بين الأعلام فنقول باعتبار كلا الأمرين يعتبر في لباس المصلي أن يكون شرطا وعدم مانع، نعتبر في اللباس أن يكون متخذا من المذكى غير متخذ من الميتة، فنلتزم باعتبار كلا الأمرين، كما تعتبر الميتة مانعة تعتبر الذكاة أيضا شرطا. قلت اعتبار كليهما يستلزم اللغوية، لأن اعتبار المانعية ينفي الحاجة للشرطية، واعتبار الشرطية يلغي الحاجة للمانعية، فاعتبار كلا الأمرين يلزم منه لغوية أحدهما كما لا يخفى. على أي حال نعود الآن لتنقيح نقطة حتى نختم هذا الأمر. الميتة هل هي عنوان وجودي؟ رددنا بين أمرين، قلنا عنوان وجودي يحتمل عنوان عدمي، نبغى الآن هالنقطة، هل أن الميتة عنوان وجودي أم أن الميتة عنوان عدمي؟ الظاهر أن المتبادر عند المتشرعة بمجرد إطلاق لفظة الميتة أنها عنوان وجودي، أن الميتة من العناوين الوجودية وليست من العناوين العدمية. ونعرف الميتة في المصطلح الفقهي ما مات بسبب غير شرعي، ما مات بسبب غير شرعي، هذه نسميها الميتة حينئذ، وقد عرفنا أنها عنوان وجودي. على أي حال، بعد هذه المقدمة طويلة الذيل قد تكون علمية وليست عملية، وتفصيلها أكثر يطلب في مستوى أعلى، نعود لأصل المطلب. الآن ما هو الرأي؟ هل أن المعتبر في لباس المصلي عدم الميتة فيكون مانعا، أم أن المعتبر في لباس المصلي التذكية فيكون شرطا؟ أقول المتبع هو النصوص. بما أننا ذكرنا أن للميتة مصطلحا خاصا في الفقه عند الشرع، ولذلك عبرنا بأن لها حقيقة شرعية، لنرجع للنصوص. ماذا تقرر النصوص الشريفة؟ أقول النصوص الشريفة طائفتان. الطائفة الأولى ما يستفاد منها أن الميتة عنوان مانع، الميتة عنوان مانع من صحة الصلاة. والطائفة الثانية ما يستفاد منها أن الذكاة شرط في صحة الصلاة. لنلحظ الطائفتين ثم نرى. أما الطائفة الأولى، طبعا المصنف ما أشار إلى شيء من الطائفة الأولى أساسا. أما الطائفة الأولى، عندنا صحيحة محمد بن مسلم واردة في الباب الأول من أبواب لباس المصلي، إن شاء الله على الجملة الكتاب. ثلاثمية ثلاثة وأربعين الباب الأول. إحنا في المجلد رقم أربعة من الطبع الجديد، الباب الأول من أبواب لباس المصلي، الحديث رقم واحد. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. قلنا غير مرة أن للشيخ أكثر من طريق لحسين بن سعيد، بينها طريق معتبر. عن حماد بن عيسى عن حريز سجستاني عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد. طبعا سألته لم يتضمن تصريحا باسم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. في الموارد التي لا يتضمن فيها تصريح باسم الإمام يعبر عنها بالمضمرة، ولهم كلام في حجية المضمرات، هل يبنى على حجية المضمرات مطلقا أيما كان المضمر، أم يبنى على عدم حجية المضمرات مطلقا أيما كان المضمر، أم يفصل في المضمرات بلحاظ المضمر؟ إن كان المضمر محمد بن مسلم، سماعة بن مهران، أمثالهما من أقطاب الطائفة، فحينئذ بني على اعتبار مضمراتهم، لأنه لا يتصور فيهم أن يروا عن غير الإمام عليه السلام. أما لو كان لا، المضمر شخص عادي جدا، فحينئذ يحتمل أن يكون يروي عن غير الإمام عليه السلام، فلا قيمة لإضماره حينئذ. طبعا هناك خصوصية لسماعة، من المحتمل جدا أن سماعة مضمراته ليست بمضمرات، وذلك لأن أغلب مرويات سماعة كانت تتضمن عدة أسئلة قطعت، ولذلك منشأ الإضمار في مرويات سماعة غالبا يعود للتقطيع. على أي، قال سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال لا، ولو دبغ 70 مرة. لا نهي. وقد تقرر في الأصول أن النهي في الغيري في العبادات إرشاد إلى المانعية، النهي الغيري في العبادات إرشاد إلى المانعية. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا وهي صحيحة محمد بن أبي عمير، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد، عبرنا عنها بالصحيحة لإجماع الطائفة جميعا على اعتبارها كذا رواية، حتى السيد الخوي الذي يقول بعدم حجية مراسيل بن أبي عمير، والأستاذ قدس الله تربته الطاهرة يلتزمان باعتبار هذه الرواية. لماذا؟ يقولان لأن تعبير ابن أبي عمير الرواية عن غير واحد يعني أن المروي عنهم عدد لا يقل عن 3 أفراد، ومن المستبعد جدا أن يكون 3 جميعا كذابين غير ثقات، قطعا بين 3 1 ثقة، فيبنى على اعتبار الرواية. نحن تبعا لسيدنا أطال الله في عمره الشريف والسيد الشهيد الصدر قدس الله تربته الطاهرة، نصحح هذه الرواية من خلال حساب الاحتمال الرياضي الجاري في مطلق مراسيل ابن أبي عمر. بالنتيجة الرواية معتبرة على كل المباني. عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال: لا تصلي في شيء منه ولا شسع. تقريب الاستدلال بهذه الروايات، روايتان ذكرت ويمكن أن تذكر أكثر. الظاهر منهما ما هو؟ الظاهر من هذه النصوص هو التالي: يستفاد منهما المانعية، وذلك من خلال أن النهي الوارد فيهما كما قلت ظاهر في الإرشاد إلى المانعية كبقية النواهي الغيرية التي تتعلق بالموانع، لأنهم قرروا في الأصول إذا جاء نهي وتعلق النهي بمانع كان ذلك كاشفا عن الإرشاد إلى المانعية الموجبة لفساد العمل، أو قل المشير لحكم وضعي يستتبع بطلان العمل. دي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية عندنا وهي عبارة عن موثقة ابن أبي بكير، ذكرها المصنف في المتن. باب الثاني. باب 2 من أبواب لباس المصلي، حديث 1. محمد بن يعقوب 345، جزء 4. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير، إلى هنا صحيح أعلائي جدا. عن ابن بكير، من هنا جاء التوثيق، قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. ثم قال: يا زرارة، هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروته وألبانه وكل شيء منه جائز، إذا علمت هني شاهدنا أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذك. فكأنما جعل المعيار على الذكاة وليس على عنوان الميتة. عندنا أيضا رواية ثانية وهي رواية علي بن أبي حمزة البطائني، واردة في الباب 3 من أبواب لباس المصلي، حديث رقم 348. محمد بن الحسن، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن علي بن أبي حمزة، يحتمل الثمالي ويحتمل البطائني، ولعله للثمالي أقرب لأن الثمالي هو الذي يروي عن أبي عبد الله بدون واسطة. مع ذلك الرواية تعاني خللا سنديا كبيرا. سألت أبا عبد الله عليه السلام وأبا الحسن، كون أبا الحسن يقوي احتمال أن البطائني، وإن كان الثمالي يروي عن أبي الحسن أيضا عليهما السلام، عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال لا تصلي فيها إلا فيما كان منه ذكيا. قال قلت أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. قلت وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب. دلالة هذه الروايات أيضا على المدعى واضحة، سواء الموثقة أو رواية علي بن أبي حمزة، فإنهما ظاهرتان في اعتبار التذكية، ولا يستفاد منهما مانعية الميتة، يستفاد منهما شرطية الذكاة لا مانعية الميتة. فعندها تقع المعارضة بين الطائفة الثانية التي ذلت على اعتبار الذكاة، وبين الطائفة الأولى التي ذلت على مانعية الميتة. فكيف يمكن العلاج؟ أقول المعارضة كما قرر في محل فرع الحجية، إنما يقال بالمعارضة بين الطائفتين إذا كان الخبران كلاهما حجة. الطائفة الثانية أول الروايتين أو ثاني الروايتين ضعيفة سندا، رواية علي بن أبي حمزة فلا تصلح للمعارضة، وأول الروايتين موثقة ابن بكير مضطربة متنا كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق. فإذا لا يوجد عندنا ما يصلح دليلا لاعتبار التذكية، فتبقى روايات الطائفة الأولى من دون معارض، لا يوجد ما يمانعها. النتيجة أن المستفاد من الأدلة هو اعتبار مانعية الميتة وليس اعتبار شرطية الذكاة. هذا جانب. جانب آخر، لو قال قائلكم لا، الرواية الثانية رواية علي بن أبي حمزة وإن كان البطائني فإنه ثقة على الأقوى، ورواية عبد الله بن بكير فإننا نبني على اعتبار متنها ولا اضطراب في متنها أصلا، وإنما هذا من صغريات النقل بالمعنى، ومن الطبيعي جدا أن النقل بالمعنى يوجب تشويشا، لكن إذا لم يكن هذا التشويش مانعا من الظهور ووضوح المقصد فبالتالي لا مانع في ذلك. رواية ابن بكير في هذا الجانب بينة، يستفاد منها أن المعتبر أن لا يكون الثوب المصلى فيه مما لا يؤكل لحمه، وأن يكون متخذا من الذكي، فالنتيجة مفهومة، نقلها بالمعنى غير ضار، فعليه لا تصلح للإشكال. قلت بأننا سلمنا بما ذكر، إلا أننا نقول بأن روايات الطائفة الأولى أقوى ظهورا من روايات الطائفة الثانية. لماذا؟ لأن روايات الطائفة الأولى مستندة للنهي، وللنهي ظهور في الإرشاد إلى المانعية. متى كان النهي غيريا؟ أقوائية ظهور الطائفة الأولى مانع من الاستناد للطائفة الثانية، النتيجة تقدم الطائفة الأولى على الطائفة الأولى الثانية بلحاظ الأقوائية. متحصل بعد هذا كله أن اللباس إذا كان متخذا من الميتة عد مانعا من صحة الصلاة، لا أنه يشترط في صحة الصلاة أن يكون اللباس متخذا من الذكي. فالحق إذن ما بنى عليه سيدنا أطال الله بقاه، خلافا لما عليه سيدنا قد صلى تربته الطاهرة. والمصنف أراد أن يوفق بين أستاذيه، بين السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة وبين سيدنا أطال الله في عمره الشريف، فعنون المسألة بالمانعية واستدل على الشرطية، وقد اتضح عدم تمامية ما صنع المصنف. الكلام بعد ذلك في شرط آخر. قال المصنف: تجوز الصلاة في الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة كالصوف والشعار والوبار وما شابه ذلك. أقول ما أفاده المصنف لا كلام ولا خلاف فيه بين أصحابنا، مورد اتفاق وقبول عندهم جميعا. إنما الكلام في التالي، الكلام فيما هو الموجب لهذا الاستثناء حتى يلتزم بجواز إيقاع الصلاة فيها. عندنا احتمالان. احتمال الأول أن يكون الداعي إلى الجواز، أو عفوا الداعي إلى المنع من إيقاع الصلاة في الميتة، هو نجاستها، لأن الميتة نجسة لا يجوز إيقاع الصلاة فيها، وعليه لا إشكال في إيقاع الصلاة في هذه الأجزاء التي لا تحلها الحياة لأنها لا تكون نجسة، فبالتالي سالبة بانتفاء الموضوع. احتمال الثاني أن يكون المانع من إيقاع الصلاة في الميتة هو نفس عنوان الميتة، عنوان الميتة، أيضا نقول يجوز إيقاع الصلاة في هذه الأجزاء لأنها ليست ميتة. الميتة ما تحله الحياة، أما ما لا تحله الحياة لا يقال له ميتة أساسا، فبالتالي يبنى على جواز الصلاة فيه. واحد. اثنين، صحيحة الحلب التي ذكرها المصنف في المتن أيضا تشير إلى عدم مانعية ما لا تحله الحياة من الصلاة فيه، واردة في الباب 68 من أبواب النجاسات، أجبنا الوسائل، اقرأها من الكتاب. لا بأس بالصلاة فيما كان منصوف الميتاء، منصوف الميتاء، علل: إن الصوف ليس فيه روح، إن الصوف ليس فيه روح. دلالتها على المدعى من خلال التعليل الوارد في ذيلها: فكل ما ليس فيه روح حتى حال الحياة جازت الصلاة فيه وإن أخذ من الميتة. تعرض بعد ذلك المصنف إلى أنه لا يجوز لبس الذهب للرجال ولا يجوز إيقاع الصلاة فيه. توضيح كلام المصنف: ذكر المصنف بأنه يعتبر في لباس المصلي أن لا يكون من ضمن لباسه الذهب. ليش؟ قال: أولا عندنا حكم لبس الذهب في نفسه، أما حكم لبس الذهب في نفسه فقد تم الدليل عندنا على عدم جواز لبس الرجل للذهب. استند في ذلك إلى موثقة الصاباطي واردة في الباب رقم 30 من أبواب لباس المصلي، الحديث رقم 413، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى، جملة من الفطحية، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة. فأشار أولا إلى حكم لبس الذهب في نفسه وأنه لا يجوز له أن يلبس هذا اللباس، تالي قال: ولا يصلي فيه، والنهي في العبادة مفسد لها. فبضم هذين الأمرين، حرمة لبس الذهب تكليفا وصدور النهي عن العبادة مشتملة على الذهب، يستفاد من ذلك مانعية أداء الصلاة أو مانعية الصلاة في الذهب، فلا يصح للإنسان أن يصلي في ثوب متخذ من الذهب. يبقى الكلام لماذا اختص الحكم بالرجل دون المرأة، لم يشمل الحكم المرأة؟ أقول الرواية اشتملت على التخصيص بالرجل، لا يلبس الرجل الذهب، زين. أيضا كأن التعليل لأنه من لباس أهل الجنة إشارة إلى اختصاص الحكم بعالم الدنيا، بينما المرأة يسوغ لها في عالم الدنيا أن تعمد إلى لبس الذهب. نتيجة أن ضم الأمر بعضه إلى بعض يفيد عدم جواز لبس الذهب بالنسبة إلى الرجل أثناء الصلاة. يقع الكلام بعد ذلك في شرط آخر، ذكر المصنف أنه يعتبر في لباس المصلي ألا يكون متخذا من الحرير الخالص أو الحرير المحض. أقول البحث عن لبس الرجل للحرير فيه ناحيتان. الناحية الأولى الحكم النفسي للبس الحرير، أعني الحكم المرتبط بلبس الحرير من دون لحاظ الصلاة. الناحية الثانية الحكم الغيري، وهو لحاظ لبس الحرير أثناء الصلاة. المصنف لم يتعرض للناحية الأولى، وهي لبس الحرير في نفسه من دون لحاظ الصلاة، اقتصر فقط على لحاظ الناحية الثانية وهي لبس الحرير بلحاظ الصلاة. أقول ادعي الإجماع من أصحابنا على بطلان صلاة الرجل في الحرير المحض، بل الظاهر أنه لا خلاف بين الإمامية في ذلك، خلاف بين العامة، العامة بينهم خلاف في جواز لبس الرجل للحرير من عدمه، بل بينهم خلاف في جواز إيقاع الصلاة في الحرير للرجل من عدمه. على أي يدلنا على أصل الحكم، وهو عدم جواز لبس الحرير بالنسبة للرجل أثناء الصلاة، مكاتبة محمد بن عبد الجبار المذكورة في المات، باب 11 من أبواب لباس المصلي، الحديث رقم 2. صفحة 368. الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج، فكتب عليه السلام لا تصلي الصلاة في حرير محض. هذه تصلح لك أبو محمد، رواية عن الإمام العسكري عليه السلام، فهذه الرواية خوش موضوع يعني ليلة الوفاة إن شاء الله. أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج، فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض. دلالتها على المدعى واضحة جدا، لا مجال للنقاش فيها، كما أن دلالتها أيضا تنفي الاختصاص بالرجال، لا تحل الصلاة في حرير محض مطلقة شاملة للنساء كشمولها للرجال على حد سواء. الكلام كيف نستطيع أن نرفع اليد عن إطلاقها وشمولها للنساء فنقول باختصاص الحكم بالرجال كما ذكر المصنف؟ قال المصنف نرفع اليد عن إطلاقها من خلال موثقة سماعة. موثقة سماعة تصلح مقيدة لإطلاق مكاتبة محمد بن عبد الجبار، فيختص الحكم حينئذ بالرجال دون النساء. شنو موثقة سماعة؟ موثقة سماعة واردة في الباب 16 من لباس المصلي، حديث رقم أربعة، 380 صفحة. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في الحر والبرد فلا بأس. تقريب الاستدلال بها على دعوى المصنف أن يقال بالتالي: أن يقال بأن قوله عليه السلام فأما في الحر والبرد فلا بأس، يستفاد منه أنه في حال الحر والبرد في غير حال الإحرام يسوغ للمرأة لبس الحرير، فتكون هذه الجملة بمثابة المبينة للجملة السابقة، يعني لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، تالي قال طبعا إلا في غير حالات الإحرام في حال البرد والحر تلبس، فتكون الرواية تامة الدلالة على المدعى تصلح للتقييد، لأنها دلت على أن المنع من لبس الحرير للمرأة المحرمة للمرأة في حال الإحرام فقط. أقول هناك احتمال لقائل أن يقول بأن قوله عليه السلام فأما في الحر والبرد فلا بأس يحتمل أنه بمثابة الاستثناء من قوله لا تلبس المرأة المحرمة الحرير المحض، أو لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في حال البرد والحر فلا بأس، فكأنه استثناء، كأنه يقول هكذا: لا ينبغي للمرأة أن لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة إلا إذا كان هناك حر أو بارد. إذا قلنا بأن الجملة الأخيرة بمثابة الاستثناء من الجملة الأولى سوف تكون موثقة سماعة أجنبية عن مقامنا، ولن يكون لها أدنى ارتباط بمحل البحث وهو مسألة الحرير أثناء الصلاة، فبالتالي سوف تبقى مكاتبة محمد بن عبد الجبار على حالها من دون معارض. ولذا لو قيل بالمانعية فلا يجوز للمرأة كما لا يجوز للرجل لبس الحرير أثناء الصلاة لم يكن في ذلك ضير، بل لعله مقتضى الاحتياط، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور، والحمد لله.